أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. حديثنا في محاور ثلاثة في الحركة التكاملية بين المادة والصورة، وفي مظهر الحركة التكاملية في الفكر الإسلامي، وفي حاجة الحركة التكاملية للشعيرة الحسينية. نأتي إلى المحور الأول. الفلاسفة يقولون: كل ممكن سوى الله تبارك وتعالى يعيش تركيب من مادة وصورة، كل موجود ما سوى الله فهو مركب من مادة وصورة، الوجود الوحيد الذي يعني البساطة التامة من دون تركيب هو وجود الله عز وجل، ما سوى وجود الله فإن كل وجود آخر هو يعيش زوجية، يعيش إثنينية، يعيش تركيبا من مادة وصورة، سواء كان هذا الوجود وجودا ماديا أم كان هذا الوجود وجودا روحانيا. الشمس مثلا وجود مركب من مادة وصورة، مادة هذا النجم العملاق الطاقة الحرارية، صورة هذا النجم العملاق الشعاع المستدير. كذلك الإنسان مركب من مادة وصورة، الإنسان مركب من عنصرين: عنصر الحياة، حياة النمو، حياة الإحساس، وهذا العنصر مشترك بين الإنسان وبين سائر الكائنات الحية. وهناك صورة تخص الإنسان ألا وهي القدرة على التعبير، القدرة على النطق. هناك منطقة في دماغ الإنسان يعبر عنها منطقة بروكا، هي المنطقة التي تختزن قدرة الإنسان على التعبير، على البيان، على النطق. الإنسان مركب من مادة وصورة كأي وجود في هذا العالم هو مركب من مادة وصورة. لذلك لأن كل وجود مركب من مادة وصورة فكل وجود يعيش حركة، جميع ما في الكون متحرك، لا يوجد شيء جامد، لا يوجد شيء ساكن، من الجزيء تحت الذرة إلى أعظم مجرة في هذا الكون كل يعيش حركة، حركة المادة التي تنتقل من صورة إلى صورة ومن شكل إلى شكل. كل وجود الكون يعيش حركة تكاملية بين الصور، من صورة إلى صورة أكمل، ومن صورة إلى صورة أفضل. عندما نلاحظ الإنسان مثلا، الإنسان يعيش حركة تكاملية في جسمه، يعيش حركة تكاملية في فكره، يعيش حركة تكاملية في سلوكه. لاحظوا
الإنسان يعيش حركة تكاملية في جسمه، يتحدث القرآن عنه في ذلك: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان تحرك من صورة إلى صورة، من صورة أدنى إلى صورة أكمل، إلى أن أصبح مخلوقا عاقلا كاملا، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان يعيش حركة تكاملية أيضا في فكره، في خبرته، في تجربته. يقول القرآن الكريم: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن هو عاش حركة تكاملية حتى بلغ سن الحكمة. فالحركة التكاملية مبثوثة في كل وجودات الكون الذي نعيشه. نأتي إلى المحور الثاني: ما هو مظهر الحركة التكاملية بين الصور في الفكر الديني؟ أين نجد هذه النظرية في الفكر الديني؟ هناك نظرية يعبر عنها كثير من علماء الدين تسمى بنظرية تجسم الأعمال. هذه النظرية ترتبط بالحركة التكاملية بين الصور. أوضح لك ذلك. هنا عندنا عدة معلومات. المعلومة الأولى: الفيزياء تقول بأن النسيج الكوني يتمدد في كل لحظة ربما بأسرع من الضوء، بينما الزمن يسير على نسق سرعة الضوء. لذلك الزمن ينقسم إلى ماضي وحاضر ومستقبل. لو استطاع الإنسان في حركته أن يصل إلى سرعة الضوء لتوقف الزمن، لا يتقدم ولا يتأخر، الزمن في إطار سرعة الضوء. من تجاوز سرعة الضوء تجاوز حد الزمن. لو استطاع الإنسان في حركته أن يصل سرعة الضوء لتوقف الزمن عنده، ولو استطاع الإنسان أن يتجاوز سرعة الضوء لكان الزمن بالعكس. نحن الآن نرى الزمن من ماضي إلى حاضر إلى مستقبل. نرى الإنسان يبدأ من بطن أمه فرضيع فطفل فشاب فشيخ. لو انعكس الأمر، بمعنى تجاوزنا سرعة الضوء، لرأينا الزمن بالعكس، يعني لرأينا الشيخوخة ثم الكهولة ثم الشباب ثم الطفولة ثم الرضاعة ثم يعود الإنسان إلى بطن أمه، لرأينا الأحداث تتسلسل بعكس ما نراه على الطبيعة، لأننا خاضعون لإطار الزمن الذي يخضع لإطار سرعة الضوء. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني في الفيزياء أن الأحداث لا تمحى، يعبر عنه بتموضع الحدث. تموضع الحدث يعني كل حدث يحدث في الكون لا يمحى، باقي. كل حركة يتحركها الإنسان باقية لا تمحى. كل تاريخك منذ ولادتك حتى مماتك لا يمحى، باقي في الكون، مع أنك تجاوزته لكنه ما زال باقيا تماما. كالقلم الرصاص، لو أن الإنسان أخذ القلم الرصاص وسار به على الجدار يبقى أثر القلم الرصاص وإن تجاوزه القلم. أنت كذلك، كل حركتك، كل أحداثك، كل قضاياك باقية لا تمحى. هناك ذاكرة كونية تختزن الأحداث، تختزن الصور، تختزن القضايا، باقية في تلك الذاكرة لا تمحى ولا تتغير. هذا ماذا يعني؟ المعلومة الثانية، فرق بين الصور الرقمية والصور التماثلية. الصور الرقمية هي التي تحتفظ بالثنائية صفر فواحد، لأنها تحتفظ بهذه الثنائية لا تتغير ولا تتبدل أبدا، باقية كما هي. اليوم نحن نعيش هكذا، كتبنا صور رقمية، بياناتنا صور رقمية، قضايانا إحصاءاتنا صور رقمية، لا تتغير لا تتبدل. الصور التماثلية التي كانت مثل الكاميرات القديمة، كلما مر عليها الزمن تأثرت قدرتها، أو الصور تتغير ملامحها بمرور الزمن، أما الصور الرقمية باقية لا تمحى لا تتبدل لا تتغير. إذن عندما تقول الفيزياء بتموضع الأحداث، يعني أن أحداث الكون من لحظة الانفجار الأعظم إلى يومنا هذا بما فيها حركة الإنسان وأعمال الإنسان كلها مختزنة في ذاكرة رقمية، هذه الذاكرة الرقمية باقية في ضمير الكون لا تتغير ولا تتبدل مهما تقادم الزمن ومهما تغير الزمن. زين، نجي إلى المعلومة الثالثة. العلم الحديث اليوم عبر الاستنساخ وصل إلى إمكانية إعادة الحياة، أن هذا الكائن الحي يمكن إعادته مرة أخرى عن طريق الاستنساخ. الآن يفكرون في إعادة ذاكرة الإنسان، أن خريطة دماغ الإنسان تؤخذ بعد موته تزرع في جسم آخر، يسترجع الدماغ بعد ذلك ذاكرته، يسترجع جميع معلوماته، يسترجع جميع الأحداث التي مر بها. يفكر العلم أن يصل إلى يوم يحتفظ بذاكرة لجميع حياة الإنسان من يوم خروجه من بطن أمه إلى يوم مماته، حتى لو بلغ 90 سنة. كل هذا ماذا يعني؟ يعني ما يطرحه الفكر الديني من أن كل أعمال الإنسان سيراها يوم القيامة تؤكده الفيزياء الحديثة. كل أعمالك مسجلة، كل أعمالك محتفظ بها، كل ما يصدر منك من عمل ينطوي في ذاكرة رقمية، ينطوي في خزانة رقمية، ستظهر لك يوما من الأيام، ستبرز لك يوما من الأيام، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وتجد كل سوء، وتود يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول القرآن الكريم ووجدوا ما عملوا حاضرا، ويقول القرآن الكريم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما هو هذا الكتاب؟ ذاكرة رقمية اختزنت كل أحداث الكون، سجلتها ورآها الإنسان ناصعة متحركة أمامه يوم القيامة. ولعل المقصود في هاتين الآيتين هو هذه الذاكرة الرقمية عندما يقول تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ويقول تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. هناك ذاكرة رقمية لا تغفل ولا تنسى، تختزن كل الصور، تختزن كل الأحداث، تحتفظ بها في جميع السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا تتطابق الفيزياء مع الفكر الديني في وجود ذاكرة رقمية تختزن الأحداث، تحتفظ بها، تسجل جميع صور عمل الإنسان من دون أن تغفل عن صورة من هذه الصور. لكن المعلومة الرابعة التي يضيفها الفكر الديني أن العمل يتجسم، أي أن العمل يعيش حركة تغير من صورة إلى صورة. هذا العمل الذي نعمله اليوم، نحن نصلي، هذه الصلاة تتحول إلى صورة أخرى. اليوم هي بصورة صلاة، ولكننا نراها غدا يوم القيامة بصورة شجرة مثمرة، بصورة نهر يتدفق، بصورة نعيم ورخاء. المادة هي المادة لكن الصورة تغيرت، وهذا ما يعني الحركة التكاملية. المادة مادة أعمالنا تتحرك من صورة إلى صورة لنراها يوم القيامة بصورة أخرى. قال تبارك وتعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعمالنا نراها ولكن نراها بصورة أخرى تنسجم مع هدف العمل ومعطيات العمل نفسه. نجي الآن إلى المحور الثالث. الحركة التكاملية تفتقر إلى الشعيرة الحسينية. ماذا يعني هذا الكلام؟ حتى أوضح هذه النقطة أذكر هنا أموراً ثلاثة. الأمر الأول: كما أن الجسم يتحرك ويخلع صورة ويلبس صورة، يخلع صورة الطفولة يلبس صورة الشباب، يخلع صورة الشباب يلبس صورة الكهولة، وهكذا، كذلك الإيمان يتحرك من صورة إلى أخرى. هناك ثلاث صور للإيمان: صورة فطرية، صورة فكرية، صورة حسية عملية. الصورة الفطرية هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت بدأت الإيمان بصورة فطرية، كل إنسان يعيش الإيمان بصورة فطرية. يقول تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم تنتقل من صورة فطرية إلى صورة فكرية، يتحول الإيمان إلى ذكريات، يتحول الإيمان إلى فكر. يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء يعيشون الإيمان بصورة فكرية، بتفكير. هؤلاء يزدادون إيمانا. تلك فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم يتحول الإيمان من صورة فكرية إلى صورة حسية. هل أنت تتذوق الإيمان؟ الإيمان له ذوق، كما أن الطعام له ذوق، الإيمان له ذوق، كما أن الورد له رائحة، الإيمان له رائحة. هل أن الإنسان يعيش الإيمان شماً وطعماً وحساً كما يعيش الإيمان فكراً وعقيدةً؟ إذا تحول الإيمان إلى ذوق فقد بلغ الإيمان منتهاه، تحول إلى وجدان، تحول إلى إحساس، تحول إلى طعم يشعر به الإنسان. يقول القرآن الكريم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أصبح الإيمان عندهم إحساس، أصبح الإيمان عندهم وجدان. هؤلاء بلغوا كمال الإيمان وذر الإيمان. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وصلوا إلى مرحلة الإحساس بالإيمان. الإيمان إذا تحول إلى صورة حسية، يعني الإيمان عاش حركة تكاملية من صورة فطرية إلى صورة فكرية إلى صورة حسية. متى يتحول الإيمان إلى صورة حسية؟ يتحول الإيمان إلى صورة حسية عبر الشعيرة. ما هي الشعيرة؟ هناك فرق بين الشعيرة والشعار. الشعار راية، راية رمز لشيء معين. المملكة العربية السعودية لها راية تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبر الحسين عليه السلام له راية حمراء ترمز إلى شهادته ودمه الطاهر، هذا يسمى شعار. أما الشعيرة فهي تختلف عن الشعار. الشعيرة هي التي تتضمن 3 عناصر. أولاً، الشعيرة عمل جمعي وليس عمل فردي. الفرد وحده لا يستطيع أن يأتي بالشعيرة، لا يمكن للشعيرة إلا أن تكون عملاً جمعياً. الشعيرة نسك، نسك جمعي. ولكل أمة جعلنا منسكا. الشعيرة عمل جمعي، لا يمكن للإنسان أن ينفرد بالشعيرة. صلاة الجماعة شعيرة لأنها عمل جمعي، لذلك يعد شعيرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. العنصر الثاني، الشعيرة ترمز إلى شيء معين، ولذلك مو بكيف الإنسان كل يوم يخترع لشعيرة. الشعيرة مرتبطة برمز، ترمز إلى مدلول معين، لذلك هي باقية برمزيتها. الطواف بالبيت الحرام شعيرة، لأنه يرمز إلى انتظام الإنسان وراء أمر الله ونهيه، وراء نظام السماء، لذلك يعد الطواف بالبيت شعيرة. العنصر الثالث، الشعيرة ما ارتبطت بالله تبارك وتعالى، ما كان لها علقة روحية بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن الشعيرة ما فائدتها؟ فائدتها أنها تنقل الإيمان من صورة إلى صورة. الإنسان يؤمن بأن الشيطان عدو له، الإنسان يؤمن بضرورة رفض الشيطان، هذا مجرد عقيدة. لكن إذا حج ورمى الجمرة بالسبع الحصيات تحولت العقيدة إلى إيمان حسي ببركة الشعيرة، وهي رمي الجمرة بسبع حصيات تحول الإيمان من صورة فكرية إلى صورة حسية. إذن الشعيرة ثمرتها أنها تحرك الإيمان، تحول الإيمان من صورة إلى صورة أخرى. من هنا نأتي إلى الأمر الثالث، حاجة الإيمان في حركته وحاجة الدين في حركته إلى الشعيرة الحسينية. الشعيرة الحسينية ضرورة في حركة الإيمان، الشعيرة الحسينية ضرورة في نقل الإيمان من صورة إلى صورة. كيف يكون ذلك؟ لاحظوا، لم يرتبط مذهب التشيع بإمام بعد الإمام علي عليه السلام كما ارتبط بالحسين بن علي. التشيع يعني الحسين، الحسين يعني التشيع. لا يستطيع إنسان شيعي أن يعيش منعزلا عن الحسين عليه السلام. ارتبط التشيع بالحسين في كل مسيرته، في كل تفاصيله، في كل شؤونه. أصبح الحسين شعارا وشعيرة. الحسين شعار للتشيع، لا يستطيع أحد أن يقيم مجلس للذكر للمناقب للمصائب إلا ويسمى ذلك المجلس حسينية. أصبح الحسين شعار. مات أحد ذكر في محفل موته الحسين، أريد أن يتبارك بذكر أحد تبرك بذكر الحسين. أصبح الحسين شعار في الأفراح في الأتراح في جميع الأحوال ومسيرة التشيع. وكما أن الحسين شعار فهو شعيرة. زيارة الحسين عليه السلام من أعظم الشعائر، الوقوف أمام قبر الحسين عليه السلام من أجل الشعائر، تلاوة زيارة الحسين بن علي عليه السلام من أسمى الشعائر. الحسين وزيارته وذكره ومصيبته وكل شؤونه أصبحت شعيرة ضرورة في حركة الإيمان. يختلف الشيعة عن غيرهم من أبناء المذاهب لأنهم يعيشون حركة حسية للإيمان تحولت ببركة الشعيرة الحسينية للإمام الحسين عليه السلام. ولأجل ذلك نحن عندما نقرأ زيارة الحسين عليه السلام فنحن نمارس الشعيرة، عندما نقف على ضريح الحسين عليه السلام ونقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح نبي الله، يا وارث إبراهيم خليل الله، يا وارث موسى كليم الله، يا وارث عيسى روح الله، يا وارث محمد حبيب الله. فنحن نريد أن نقول كل الرسالات تلخصت في حركة الحسين، كل مشاريع السماء من آدم إلى النبي الخاتم تلخصت في مشروع الحسين عليه السلام. حركة الحسين جمعت حركة التاريخ كله، تبلورت حركة التاريخ كله بمصلحيه بعمالقته في حركة الحسين عليه السلام. فهو وارث الأنبياء ووارث الأوصياء ووارث الرسل والمجاهدين والصديقين والشهداء والصالحين، هو الوارث لكل هذه الحركات في حركته المباركة. وعندما نقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وبررت بوالديك وحللت حلال الله وحرمت حرام الله. قد يتساءل الإنسان، هل يحتاج الحسين إلى هذه الشهادة؟ أليس الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ أليس الحسين ريحانة رسول الله؟ أليس المسلمون مجمعين على أن الحسين كان إنسانا عادلا؟ فلماذا نحن نقول أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة؟ وهل هو يختلف عن المسلمين في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى نشهد له بهذه الشهادة؟ ماذا تعني هذه الشهادة للحسين عليه السلام؟ إننا بتلاوة هذه الشهادة نحقق هدفين. الهدف الأول أننا نريد أن نبلغ العالم، هذا صوت إعلامي، أننا نريد أن نبلغ العالم أن الإعلام الأموي المزيف الذي حاول أن يشوه حركة الحسين وجهاد الحسين إعلام كاذب. حركة الحسين هي تجسيد للدين، حركة الحسين هي إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة وتجسيد للجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشهادة هي تلخيص لأهداف حركة الحسين عليه السلام التي قال عنها عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الهدف الآخر أن هذه الشهادة هي شهادة وهي تلقين للنفس. الإنسان عندما يقف أمام هذا العملاق الشامخ الثائر العظيم الحسين بن علي ويقول: أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، يلقن نفسه: أنت أقمت الصلاة وأنا على طريقك أقيم الصلاة، أنت آتيت الزكاة وأنا على دربك أعطي الزكاة، أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأنا على خط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشهادة تلقين للنفس وتربية روحية للنفس أننا مع الحسين في التزامه، في واجباته، في خطوط وتفاصيل دينه، أننا مع الحسين في أهداف حركته، أننا مع الحسين في تجسيد الدين بكل تفاصيله وحذافيره. نحن مع الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واجعلنا من خدم الحسين أحياء وأمواتا، واجعل لنا مقعد صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.